رحمه الله في كتابه الإيمان أحدث في العلم بالله جل وعلا وذكر أن في هذا مخالفة لقول المبتدئة وكذلك قول الكلابية وأصحاب الحكم الأشعرية. إذا تبين لك ذلك فقول الله جل وعلا واغفر لحسن ربك فإنك بأعيننا فيه إثبات صلة العينين لله جل وعلا. بأي دلالة؟ بدلالة السنة لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن وما قال أعين ثم بين أنهما عينان ونقول في الآية في إثبات صلة العينين لله جل وعلا لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن. ما معنى الآية؟ معناها تقبل لحكم ربك يأتي شرح لك فإنك في أعيننا يعني فإنك بمرح منا ومرح وحماية ورعاية وسلامة وحفظ. وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في عين الله التي هي صفته وإنما هو عليه الصلاة والسلام في عين الله الذي هو أثر صفاته في العلمين. ولهذا أهل السنة حين يفسرون بهذا يعدون هذا من باب التضمن والتضمن أحد دلالات اللفظ لأن اللفظ له دلالة المعارفة وله دلالة التضمن وله دلالة اللزوم. فهذا اللفظ في المعارفة المعارفة إثبات صفة العين لله جل وعلا. ما المعنى هنا إحتاج إلى دلالة التضمن؟ فقالوا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إمارة وعقل وكلاهة ورعاية وحكمة من الله جل وعلا وذلك لأنه مضمون قوله في أعيننا. فإذا ليس هذا من باب التأويل كما يعلمه من المسيحة بل هذا من باب التضمن والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ. نقول هذا هو هذا هذا معنى إثبات صفة العينين لأن السلف قد يفسرون بالتضمن كما قد يفسرون بالتضمن وقد يفسرون باللازمة ويظن البعض أن هذا من التأويل. هذا هو فإن التضمن شيء واللزوم شيء هذه من دلالة الله وأما التأويل فهو نحو من دلالة الله. التضمن واللزوم هذا من دلالة الله دلالة الله على المعنى أما التأويل فهو فقط اللفظ عن معناه. إذا تبين هذا كافيا قول الله جل وعلا وصل لحكم ربك هذا أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم لمن يصل لحكم الله والصبر وحبس اللسان يعني الله صلى الله عليه وسلم قتلكم من القران محبوسا يعني مربوط او شيء محبوس من الحراك والتصرف ممنوع من التصرف والحركه ويقتل فضع فلان هيئه يعني حبسه فضع فلان ماله يعني حبسه وكنده التصرف في الشرع هو حبس اللسان عن التشكي وحبس النفس عن الجزع وحبس القلب عن الجزع وحبس الجوارح اللون والخدود وشرق الجود ونحو ذلك من يشكك في عذاب الله المؤلم. هنا الصبر على الله جل وعلا وقف لحسن ربك ما الصبر امر به فمعنى ذلك انه وقف وقال يفكرون سبحانه الذي وصفاءك القرآن وصفاء حكم عندك فإن أشهد أعلينا وصفح بحمد ربك حين تقوم إلا أولا هنا في هذه الآية على وصف وهذا هذا معناه من الصبر واجب على وصف فإن من أهل العلم قال إنه مستحب هذا غلط الصواب أنه واجب للحمد به في الحياة في آلاف كثيرة قال الإمام أحمد أن الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضع قال لي حكم حكم نوعان ما تقدم كلام عليه حكم كوني قدري وحكم شرعي دوني والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصبر على النوعين هنا الصبر على حكم الله الكون القدري وما فيه مما يصف النفس او مما يؤلمها ما فيه من المقاصد ما فيه من معاناه المشركين واختلاف ما جرى على النبي بذلك فيحتاج الى صبر كذلك الصبر على الحكم الشرعي والصبر على طاعات والصبر عن المعاصي فاذا صار الصبر على حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي تضمن انواع الصبر الصلاه فان الصبر على حكم الله الكوني هي الصبر على اخبار الله المنظمه والصبر على حكم الله الشرعي الذي هي الصبر على الطاعه والصبر عن المعصيه فصارت جمعت هذه الايه انواع الصبر الثلاثه وصل لحكم ربك وصل لحكم ربك وصل على الطاعات صبرا عن المعاصي صبرا على اخبار الله المنظمه قال فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا وهنا فهنا ذكرت الباء قال فإنك بأعيننا والباء تفيد الكفار الذي يفيد معنى الملازمة والدوام يعني فإنك دائما بمرح منا وبنصرنا وفي سلاحتنا ورعايتنا فهذا من دلالة الباء الأصلية داخل الآية الأخرى قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتؤمن على عين قال على عين ولحكمها على علمها والمعنى أي على صلاحة مني ورعاية وشكر فما الفرق بين الباء والعلاء هذا تنويع لأجل دلالة الحال فإن موسى عليه السلام كان يستخدم به في حال أطفال بني إسرائيل قال جل وعلا حين النبي على موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنعها على حين ففي قوله على ما يفيد مروره وعلوه لأن هذا تفيد الاستعلاء وكان أطفال بني إسرائيل كانوا يستحق بهم في السنة التي يشق عليهم موسى والله جل وعلا يمن على موسى لأنه صنعه على حينه لأن في ذلك الاستعلاء والظهور بشأن موسى لكلام الله وحكمه ورعايته هذا من قول الفرق هذا هو الفرق بين الله وعلى ليس ثم قروء اخرى كما يدعيه بعض المحوله هنا قال جل وعلا وحملناه على ذات الواح والذكر تجري باعيننا ما يؤمن السفينه لا تجري في علم الله وإننا تجري بحفظه وكلامه ورعايته وشكره حفظ السفينة لما فيها من كل شر قال جل وعلا وحملناه كان حملنا نوحا على ذات الواح والدسر من على السفينة ذات الواح والدسر هي المسامير التي تربط بها الألواح وفي شددها قال جل وعلا تجري بأعيننا تجري بأعيننا يعني أن المرأة سيكون له أن غيرها في السفينة سيكون هالكا لأن في حياتها والشكر هالكا ولما فيها تجري بأعيننا وفي الثلاثة الأولى على ما تدري على حقيقة الدنيا وعلى الرعاية فلا تستطيع تضمنها. قال جل وعلا في الآية الأخيرة قال جل وعلا وأعطيت عليك محبة مني يعني يحبه آل فرعون ويحبه بني إسرائيل وكذلك يحب موسى عليه السلام كل مؤمن بالله لأن المؤمنين بالله جل وعلا يحبون الرسل من عرف منهم ومن لم يعرف من كان من شهدوهم ومن لم يشهدوهم فنوح عليه السلام وأتباعه يحبون كل أنبياء الله جل وعلا ورسله مع أن نوحا وهو الرسل كذلك من بعده يونس كذلك إبراهيم كذلك الرسل كل رسول ومن اتبع ذلك الرسول يؤمن بجميع الرسل فيحب جميع الرسل الذين بعثوا إليهم وكذلك الذين بعثوا إلى غيرهم ممن لم يعرفوهم والمحبة عامة ومن كذب الرسول كما تعلمون فقد كذب بجميع المرسلين قال جل وعلا كذلك قوم نوح المرسلين وهم تكذبوا نوح وحده لأنه هو الرسل فسماهم الله جل وعلا مكذبين لجميع المرسلين لأنهم كذبوا رسول الله فمن جحد رسالة رسول فقد جحد برسالة جميع الرسل ومن تنقص رسولا فتنقص جميع الرسل لأنهم أوجب الله جل وعلا محبتهم وأوجب الله جل وعلا طاعتهم كل يضاعوا بحسب امر الله جل وعلا في حصول الاقوام الذين يدعون اليه اذن هذه الايات فيها اثبات صفه العينين لله جل وعلا والسنه موضحه لذلك بعد هذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله صفه كم لله جل وعلا وذكر قوله جل وعلا أن سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أن تشتكي إلى الله الله يسمع تحاوركما فهذه الآيات التي ذكرها في إثبات صفة السمع لله جل وعلا لم يأتها إلا المعتزلة فإن أهل السنة يثبتون السمع لله بدلالة النصوص كذلك الأشاعرة المغربية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص وتنوع الأدلة فيها التعبير بلفظ الماضي فيها الإخبار التعبير الإخبار بلفظ الماضي قد سمع الله قول التي تجادلك لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله أمير وأنت قد سمعه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله أمير ونحن أغنياء ونحو ذلك من الآيات فيها المغادرة وفيها المعصية حافظ على الله عنها قال سبحان من غفر أن يعود الأقوى فجاء التفسير الله رضي الله عنه حفظ الاسم في نفس المبالغة التي هي من اسم الفاعل قال وهو سميع البصير إن الله سميع البصير فتنوعت الدلالة على النصوص على إثبات صفة السمع لذلك إنكارها أفشع ما يقول لأن الدلالات كانت متنوعة حتى ذكر في لفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل والصفة كلها جاءت فتحريفها أو نفي دلالتها هذا من المحال إلا بنوعها وتنويع الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثبات الصفة ويكون ذلك أو عند النظر هذه الصفات المذكورة في هذه الحياة وهي صفة سمع الله جل وعلا سمع الله جل وعلا متعلق بالمسموعات فقوله قد سمع الله قول الذي تجادلك متعلق بذلك القول فسمع جل وعلا لما قالت المرأة هذا ما اعتقد اهل السنة الأشاعرة والماتريدية والجماعات يقولون سمعه قليلا يثبتون السمع، ولكن السمع عندهم ليس بحاجة، السمع قليلا. فسمع الكلام حيثما لعلمه به هكذا يدعونه. وهذا الكلام فيه التكريم للقرآن، ولولا التأويل لكان الكفار بذلك، لأنه هذا الذي كان يقول والله يسمع تحركنا، فقال قد سمع. وإذا كان قد سمع الله القول التي تجادله، وإذا كان السماع الماضي قبل مجيء السلام قبل حصوله وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يصح أن يقال قد سمع في السياق الماضي؟ فإنما يقال قد سمع إذا كان الأمر قد وضح وانتهى. ولهذا في معتقدين إلى آخره قال نجد في النصوص نصر الماضي ونصر المضارع. فقد يكون في إطلاق السمع القديم والمظهر القديم دون البصر الحادث والسمع الحادث والكلام الحادث فيه نفي لدلالة النصوص، فيه تكذيب له، لأن الله جل وعلا يقول قد سمع، ولا يكون سمعه قديما. في السمع تكذيبا قبل حدوث الكلام فلا يصح أن يقال قد سمع. قال جل وعلا والله يسمع تحاوركم، هذا شيء مغالط دلالة على الحاجة، يعني يسمع تحاوركم والحاجة. قد قال عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، وليس بيني وبينها إلا جدار لم أسمع. الله يسمع من حين الكلام سمع ذلك جل وعلا. هذا ما يثبته أهل السنة والجماعة. قال ولا شك بأرض الشرع في نفس المؤمن، لأنه يعلم أن الله جل وعلا يسمع سره ونجواه. ألم يعلموا أن الله يعلم سره ونجواه؟ يسمع جل وعلا السر والنجوى، فلا يخفى عليه شيء. سمعه وسع الأصوات، ما من شيء يسمع إلا والله جل وعلا يسمع. يسمع صوت لهيب النمل فوق الصلاة. وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما ذكرت في دلالاتها. سمع النصوص سمع من حيث هو في ألسنها أتى على أربعة أشياء. الأول سمع بمعنى السمع المتعلق بالمسموع بالأصوات، هذا ثاني سمع المتعلق بالمعنى وهو سمع الفهم والعلم، فهم العلم ثالث سمع بمعنى الإجابة، سمع بمعنى الإجابة، هذا متعلق بالشبهات. الرابع سمع بمعنى الانقياد، سمع بمعنى القاتل، سمع فلان لفلان بمعنى مقاتله. هذه الاربعه جاءت في القران وجاءت في القران والسنه، هذه الاربعه ولها مثلها. الاول سمع تعلقه بالاصوات كالايات التي سمعت لقوله جل وعلا قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، هذا سماع للمسموعات يعني للاصوات. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، هذا هو الثاني سمع فهم وعقل وادراك لقوله جل وعلا وكانوا لا يستطيعون سمعها، ليس الذي هنا سمع الاصوات، كانوا لا يستطيعون سمعها يعني سمع والحمد. قال جل وعلا أن تحسبوا أن أشخاصهم يسمعون أو يعقلون، يسمعون يعني يفهمون. قال جل وعلا أو ألقى السمع فهو شهيد، يعني ألقى قلبه سمعهم ليسمع الفهم ليس بدون هذا الثاني. الثالث سمع بما أجاب أو متعلق بالسؤال، وهذا في قوله في قولنا الصلاة سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله سؤال من حمده أو أجاب الله حمد من حمده. والإجابة هنا تكون في السواء أو بالعكس. الرابع سمع الانقياد، الانقياد وقاحة على الأمر خارج الوعادة، وفي قول سماعون لهم يعني مواعدون لهم، كذلك قول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا هذا وقولوا انظرنا واسمعوا يعني مقابوا واتبعوا واطيعوا، كذلك قول سماعون للكذب أكثرون السحر، أما أنا الفرق يعني سمع الانقياد. إذا تبين الكلام فهي موصلة على هذا الترتيب، فقد يسمع السمع الأصوات ولا يعلم كما قال ابن الحلق، وكانوا لا يستطيعون سمع السمع، سمعوا الصوت ولم يفهموا إلى الكلام. ما فهموا وهو في الجنيه من الاسلام، ما فهموا الكلام لروحه، قد يكون سمع عقل وفهم فلا يكون اجابه للسؤال، ان يسال فلان فيفهم يسمع الاسلام ويفهم ويعقل معنى السؤال ولكن لا يجيب. ثالث سمع الاجابه متضمن للاجابه وللفهم ولسمع السؤال. الرابع الانقياد وهو متضمن للجميع، هذه كلها مرتفعة بالله جل وعلا على وجه السماء. وأما المخلوق فإنه مخلص عن الله جل وعلا ليصلى عن قرابة من سمع الأنبياء والصحابة عليه الصلاة والسلام جل وعلا فيها المخلوق. أما المخلوق فلا يتقصد من تلك الصلاة إلا بأقلها، فله سمع يناسب ذات الحسنة من الأحسن، إذا فهم فيفهم بالفهم الذي يناسب عقله له، إذا أجاب فإنما يجيب بما يتبع عليه من الأشياء الحقيقة التي في أيديه، وإذا قال فإنه ينقاد على وجه النقص أيضا حتى يكمل من خلق الله جل وعلا. وهم رسل فإن قياسا لله جل وعلا أحكام كاملة، فمع ذلك يتبعون الله جل وعلا. إذا تبين ذلك فيجب لك أيضا هذه الصفة، صفة السمع لله جل وعلا وحسن الله السميع، فإنه جل وعلا يسمع الأصوات ويعلم جل وعلا ما في كلام الخلق على اختلاف لغاتهم وعلى تكمل حاجاتهم، يخاطبه جل وعلا ويخاطبه جل وعلا العدل، يخاطبه صاحب كل لسان. الله جل وعلا هو الذي خلق اللغات وخلق الألسنة، فهو جل وعلا يسمع ذلك ويجيب ويعيب ويحاسب تبارك وتعالى. هذا مختصر الكلام على السمع لله جل وعلا. جينا على بعض الأسئلة. هذا السؤال طيب، هذا السؤال الحديث يقول أطرح عليكم يعني فيها يعني سؤال من فاهم لأي معنى الكلام. يقول السلام عليكم، هذه المناقشة أريد أن أصل فيها إلى الحل الكامل لي، وهي لو أنا مبتدع المراد بيد الله قوته ونعمته، أردت عليه بأن هذا تأويل مخطئ. قال لك أنتم تبشرون تجري بأعيننا بالحس والرعاية، وهذا تأويل مخطئ، فلماذا تصدق هنا تصدق هنا تصدق هنا في هذا التحكم؟ على سنة إننا فكرنا آية أعيننا بالحر والرعاية لأجل فساد معنى تفسير أن المراد بالآية العين البصر. قال المسرح وأنا قلت بأن المراد باليد قوة، إيش القوة مثلا؟ وحرصت عن الحقيقة لأجل فساد معنى بهذا التفسير، فلماذا تنهاني عن تفسير هذه الآية بمعنى مخالف الحقيقة وأنت تفسر الآية بمعنى مخالف الحقيقة؟ هو هذا يعني السائل فاهم من جهة فهم معنى التأويل، ولكنه مخلص من جهة أخرى، وذلك أن أنا أشوف يكثر معه الجواب، وأن أهل السنة حينما يفسرون بالتضمن لا ينسون المعنى، لا ينسون الحقيقة، هم إذا فتحوا تجري أعيننا يعني بكافنا ورعايتنا قالوا العين مبتدع. أما المبتدعة فإنهم حينما يقولون لما خلقت بيده هيبت رأسي وقوتي ينسون معنى اليد من لوازم إثبات الصفة إثبات المعاني التي يقولها المبتدعة من لوازم، لكن ليست هي. فأهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون ما تضمنته ويثبتون اللغة، فالآن يثبتون أن الآن نسوق الآيات لإثبات صفة العين، ويقول هذا تأويل ما نحن صفة العين حتى تأويل، نحن أثبتنا صفة العينين لله في العين، فنقول فيها إثبات صفة العينين، والمعنى المعنى المعنى تجري بسلاحنا ورعايتنا، فليس فيها ما في الصفة. لو خلق التبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لو قال قائل يعني تبارك الذي تحت قدرته الملك، هذه هل يقولها نسبة من اهل السنة؟ فيقول معها هذه الآية فيها اثبات صفة بيد الله جل وعلا، والملك تحت قدرة الله جل وعلا وقضاءه، فيكون الكلام صحيحا. فتسهيل التضمن تسهيل الله، لأنه يلزم من كون الملك بيد الله جل وعلا أن يكون تحت تصرفه وتدبيره وقدرته. هنا يلزم من إثبات العينين لله جل وعلا أن الله جل وعلا يكون مع الذين خلقوا مع المؤمنين، يلزم من قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم أن هذا تسهيلا كامل البيعة. فهذا ما تفكرون من السنة قالوا القول ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، قالوا يد الله فوق ايديهم فيها اطلاق صفة اليدين لله جل وعلا، والمعنى تجسيد امر نفس البيعة. يد الله فوق ايديهم تجسيد امر نفس البيعة، لماذا؟ لان الله جل وعلا شهد ذلك بذكر صفته وهي اليد، فيكون المعنى اللازم من ذلك هو ما اثبات الصفه. فالفرق بين المبتدعه واهل السنه ان السلف يفسرون اللفظ بالمضابقه، يفسرونها اختلاف المضابقه، ويفسرونها ايضا بالتضمن واللازم. واما المبتدعه فينفون الدلاله هذه ويقولون بالتاويل، ولا بد من يعني مناقشة مع الجدال لا بد فيه من معرفة أصول الفقه، أن أصول الفقه هي حي عليه الإشكالات، لأنها هي المرجع في فهم دلالات الألفاظ من الكلام. فإذا نقول إذا اللفظ يدل على معنى المطابقة أو يدل على معنى التضمن أو بالمطابقة والتضمن جميعا ويدل على معنى اللازم، اللفظ له ثلاث دلالات تجتمع جميعا لا ينفع، ويدل على هذا المعنى جميعا للمراه يدل على بعض المعنى للتامر يدل على امر خارج بالله اي دلالات الله المعوذه يلقون دلالات الله ويقولون هذا غير مراه يذهبون الى سنه بعرف ايضا هذا الكلام الذي قدحه سائل مناقشه بين سني وبدري ليس حكما ولا اظن مبتدئا حاذقا يقول بمثل هذا الكلام لان المبتدع كل مرة كلامه من عليه المقال لكن هم يقولون هذا تجسيم فينفون الصفات لهذه الشعر تجسيم تجعل المواقف على الجسم على تجسيم على تنفيذ الى اخره فهذا هو اقوام حلقاتهم الحديثه واما اهل السنه الحمد لله يفهمون المعاني كلها فهم قط الخلق بدلالات الكتاب والسنه وحيث دلالات الله العربيه ولله الحمد اما تعطيهم توفاق اليمن ولا تعطيهم توفاق الفلاسفه ولا العقليات الباطله انما جمعوا بين التمهيد والعقل ونحصل بالسؤال اخر نعم
من أساسه
بحيث لو أتى واحد يشد عليه لأن خانته من أول كذلك الأقوال الباطلة إذا رأيتها من أساسياتها فقط أن ترد عليهم بنقل أساسيات لأن نفس الأساس الذي بنى عليه هذا الباطل تشتري بها القدر صلى الله عليه وسلم الله على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قراءة كل شيء ومتعلق الرؤية هو متعلق بفقرة الله جل وعلا وذلك أنها متعلقة بكل مرحلة كما أن مع الله جل وعلا متعلقة بكل مشروع كذلك الرؤية متعلقها في الماضي الله جل وعلا يرى كل ما يعني يرى كل موجود كل شيء يرى جل وعلا على ما هو عليه سواء كان ذلك الشيء صغيرا او كبيرا قريا ام حقيقه رافعا ام رافعا يرى جل وعلا في احيان المرضات التي ترى وهذا منذ البصر فان الله جل وعلا بصير ومتعلق البصر كل مرحله وجل وعلا بصير بكل شيء يظهر يعني بكل موجود فلا تغيب عن دعائك جل وعلا سمائي ولا الارض ولا تخفى عليه خافيه بل هو جل وعلا يعلم كل شيء ويبصر ويرى كل شيء ويسمع كل الاحوال سبحانه وتعالى قال جل وعلا في آية سورة الطاعة لموسى ورياسيه هارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وهذه الآية فيها إثبات ثلاث صفات الله جل وعلا الأولى هي المعية والثانية هي الشركة والثالثة هي الرؤية وهذه الرؤية رؤية الله جل وعلا لعباده رؤية الله جل وعلا لخلقه هذه غير صفة الرؤية التي هي رؤية الله جل وعلا في الحقيقة يعني رؤية العباد ربهم جل وعلا في الآخرة بغير صفة العباد وهو أنفسهم ورؤية الله واقعة في الآخرة أما هذا المراد به وصف الله جل وعلا بأنه يرى كل شيء فهو الله جل وعلا وفي تلك الصفة هو المرضي جل وعلا وصف بين البحرين وصف بين البحرين قال جل وعلا هنا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وقوله إنني معكما يعني النصر والتأييد والتوفيق والجهام والدفاع نفسه هذا هو الذي أصبح في أن يحققون من هذه التفسير هنا معكما التي هي معية الخاصة معية النصر والتأييد والتوفيق وذلك لأنها جاءت في مقابلة خوفهم قال لا تخافا إنني معكم معيته هنا خاصة كانت الخوف تريد الخوف من قلب موسى وهارون لما أرسلهم الله كما قال إلى فرعون وملك قال الله جل وعلا إنني معكم فلا تخاف من خوفه فعلى معكم بمصري فلا تخاف من إيذائه فعلى ما حكم بنفسي وتأييده ولا تخاف من حيله فأنا أنبئكم أنبئكما بما يدري به من الفتن وما يرد به عليكم ولهذا كلام موسى عليه السلام الذي حج به فرعون من الحجج والبينات التي أوحيها موسى عليه السلام من الله جل وعلا ولهذا كلام موسى عليه السلام الذي حج به فرعون من الحجج والبينات التي أوحيها موسى عليه السلام من الله جل وعلا فهي من آثار معية الله جل وعلا لموسى ولأخيه هارون حيث قال فرعون لموسى وهارون أما ربكما يا موسى فأجابه موسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ففعله فرعون فما قال فرعون الأولى أيام ونصر على علمها عند ربي في كتاب لا يزل ربي ولا يسرى. هذا التوفيق لهذه الأجوبة العظيمة. وكذلك ما جاء في سورة الشعراء من أجوبة إيه مرحة على فرعون حين قال له فرعون وما رب العالمين كان رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. في الآخر ما جاء في أجوبة موسى على فرعون هذا كله من آثار معية الله جل وعلا لموسى. فإن معية الله خاصة لعباده المؤمنين للرسل لأهل الصلاة لأهل العلم. هذه المعية الخاصة معناها التوفيق والتأييد والإعانة والنصر على أعدائهم. وهذا قال جل وعلا في سورة البراءة حينما أخبر عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه في الأرض. قال إلا فأصروه لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الأرض إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بنصره وتأييده وتوفيقه. ومن كان الله معه والخوف منه بعيد والعذاب عنه بمراحل. أما المعية العامة فهي الإحاطة العامة بالمعية في العلم كما ذكر على الخلف. فيأتي تفصيل الكلام على المعية في موضعه حين يأتي الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله بقوله قل الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش قالوا من حول الإبراهيم وما يعرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وكذلك قوله ما يخطأ بعد ذلك حيث قال وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وعدهم إلى أن قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ومن كانوا إلى آخر الآيات في ذلك والأحاديث التي ستأتي مبينة إن شاء الله تعالى في موضعها. إذا فالمعية معية معية الحكمة ومعية الخاصة ومعنى المعية العامة للعلم ومعنى المعية الخاصة التي خاصة بأولياء الله للرسل والأنبياء والعلماء المتحدثين والصالحين والعباد لمعية التوفيق والنصرة والتأييد. قال الله جل وعلا إنني معكم أسمع وأرى أنني أسمع ما يقوله فرعون وألهمكم الجواب وأرى مكانه ومكانكم أرى عمله وعملكم أرى ما يخفيه عنكم مما قد يخيبكم به أو قد يريكم به وأخبركم به حتى تكونوا في أمان من ذلك. لا أخاف أن جهات الخوف متنوعة قد تكون الخوف من الحجج التي يدلي بها في الأرض قد تكون الخوف مما ينفر به خوف من غذائه أو خوف من تحليله ونحو ذلك. الله جل وعلا مع موسى ومع فرعون يسمع مقالة ومقالة ويسمع كلامه وكلامهما ويلزم الله جل وعلا موسى بالحجة وفيها إحنا الرؤية لله جل وعلا إنني معكم أسمع وكذلك قوله جل وعلا الذي يراك الشيء الخير وتخلفك بالسلامين يراك من الرؤيا هي اسماء الله جل وعلا لعبده. يراك حين تقوم سميع الصلاه حين تقوم في اي ثاني من شؤونك ويراك ايضا تخلفك بالساجدين للمصلين. وفيها اثبات رؤيا الله جل وعلا لعبده. كذلك قوله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فسيرى الله هل فيها اثبات الرؤيا لله جل وعلا. وإلى تبين ذلك فحدث الآيات وغيرها من الآيات التي فيها إثبات هذه الصفة لله جل وعلا نعتقد ما دلت عليه من أن الله جل وعلا يرى عباده ويعرف جل وعلا ويبصرهم بعينه جل وعلا بعينيه. لا ليست رؤية ولا سمع كما يقوله المبتدع، بل هي رؤية وصفها بعينه جل وعلا، لأنه قدمها بأن الحوت عينين جل وعلا، والعين بها تكون الرؤية وبها تكون الصفة. وأما المبتدعة فيتحولون أن الرؤية والبصر يصيب على كلام أخرى الماتريدية، ويقولون هي رؤية وبصر قليل في العلم، يعني هو رأى ليس في عينيه جل وعلا، لأنهم لا يصفون العينين بالله جل وعلا، ولكن يكون الرؤية والسمع والبصر لإدراك تلك الأشياء عن طريق العلم، إدراك المذكرات في العلم، إدراك المسموعات في العلم، إدراك المسيئات في العلم. فهل يعتزل المتعلمون يكون ذلك كله، ولا يصفون رؤية ولا بصرا ولا سمعا كذلك لا يصفون علما هو صفر، وانما يقولون هو عليم بلا حسن لقوله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله قل اعملوا هذا لمفسرين السلف في الوجهان، منهم من يقول هذا تحديد، ومنهم من يقول هذا تخوف لان العمل خيار الجميع، ومنهم من يقول هذا تحديد وتخويف في الذين يعرفون الله جل وعلا. فقوله وقل اعملوا يعني كما تصرف ابن جرير رحمه الله تعالى، قل اعملوا من الطعام ما تشاؤون، قل اعملوا من الخيار ما تشاؤون، اعملوا مما يقربكم الى الله جل وعلا ما تحبون، ومن ذلك التوبه لانها فيها بعد كلام المعتدلين. وحدهم بانه خيرا على قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهنا في قوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اما ان تكون هذه الرؤيا في الدنيا واما ان تكون في الاخره، فهما وجهان مؤمن عند محقق التفسير. فاذا كانت في الدنيا فسيرى الله عملكم في الدنيا، يعني سيظهر الله عمله في هذه الدنيا. قد جاء في بعض الحلقات، قد جاء في الحديث رواه الامام احمد، لكن رواه لم يحكم عليه. قال لو حمل الحالم من احمد الحديث انه لو حمل في مكان مغلق لاوصل عليه للباب، لأخذ الله جل وعلا حمل حمله كاملا ما حدا، وبه تشرع هذا فسيرى الله حملكم، يعني سيظهر الله حملكم حتى يكون مرئيا، لأن الله جل وعلا مطلع على كل شيء. قل اعملوا فسيرى الله حملكم، قال آخرون هنا وقل اعملوا فسيرى الله حملكم، يعني إذا وقع إذا فعلتموه فإن الله جل وعلا وقع. هذا فيه البشرى في العبد، لأنه إذا عمل العمل ويعلم أن الله جل وعلا أنه مطلع على عمله، فإنه ينشرح صدره لذلك ويقدر على كتابه في أكثر ما في قلبه من تعظيم الله جل وعلا. وهذا الثاني حجة، وذلك لأن موته سيرى من الرؤيا تكون بعد سوره المرء، الرؤيا تكون بعد وفي المرء، فليس سبيلها سبيل العلم في نحو قوله جل وعلا الا لنعلم من يتبع الرسول، الا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقله، او العلم يختلف لان الله جل وعلا يعلم الاشياء قبل وقوعها، ولذلك اشترى قوله الا لنعلم اي الا ليظهر علمنا لمن اتبع الرسول ممن انتبع الحقيقه. اما قوله فتح يا الله عملكم فانه رؤيا عند اهل السنه رؤيا الله جل وعلا تكون بعد الرسول المرء. ولهذا سيكون هذا التفسير اولى واحسن يكون فتح يا الله يعني بعد وصول العمل فان الله يرى ذلك بعد حصول العمل. وفي هذا من البشرى والاطمئنان لحال الايمان بعمل الصالحات ما في كذلك في التحذير والوعيد لمن عمل عملا من الاعمال التي لا يحبها الله جل وعلا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وسيرى رسوله سيرى المؤمنون فلا شك ان العبد يخفي عمله الخبيث فلا يحب ان يلقى. وفي هذا من التحذير والوعيد انما حملوا بالمعاصي والاحكام وما لا يرضي الله جل وعلا في القنوات فان هذا فيه تحذير لهم وتخويف من ذلك. ووجه مناسبه ذلك انه ذكر بعد ان ذكر التحذير حيث قال جل وعلا إما يعذرهم لا وآلق بالأواخر ومرجون لأمر الله إما يعذرهم وإما يتوب عليهم حلف الله. ثم ذكر بعدها قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم اعترفوا عملا صالحا هذا ذكرها وآخرون اعترفوا بذنوبهم اعترفوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فهي التائبين الذين خرجوا هذا وهذا وهم مرجون لأمر الله. فلنأكل هنا أن تكون الآية فيها البشرى وفيها التهديد والوعيد. البشرى لمن عمل أعمالا صالحة والتهديد والوعيد لمن عمل غير صالح. أما قوله جل وعلا بالمناسبة في آية البقرة وما أعلم القلة التي كنت عليها إلا لنعلم أن يتبع الرسول ممن ينخلق على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدوا قوله إلا لنعلم أن يتبع الرسول ممن ينخلق على عقبيه لما نعلم هذه فيها قول من التفسير ونذكر من ذلك وجهين احدهما لابن جرير والاخر للمحققين شيخ الاسلام التيمية وغيره. قال ابن جرير رحمه الله في قوله الا لنعلم ان يتبع الرسول قال لنعلم أضافها إلا على العلم بنفسه وذلك لأنه أراد إلا ليعلم رسولي وأوليائي والمؤمنون وذلك أن الله جل وعلا جمع هنا ونسبه لنفسه كما ينسب العظيم الشيء لنفسه وإن لم يباشره. ومثل عليه بقول القاضي فتح عمر ثوار العراق وفتح عمر فارس يعني فتحه بجنوده واستشهد لذلك واستدل عليه في الحديث المعروف الذي رواه مسلم كما قال ابن جرير لا يعدو لمسلم لا يرى مسلم قال الله يعني مرضت فلم تعدني واستقرت فلم تطلبني قال كيف اعودك وانت رب العالمين قال لم تعلم ان عندي فلانا مرضا فلم ارده ولو رده لوجدتني عندك. فقط هذا اللفظ الذي يروي ابن جرير رحمه الله قال هذا فيه ان الله جل وعلا اراد الجنه لنفسه قال مرضت فلم تعدني مرضت والذي مرض هو معدود. فيكون معنى في قوله الا لنعلم ان يتبع الرسول اي الا ليعلم رسولي وأولياء والمؤمنون لن يتبعوا رسولا من أن يقربوا على حبيبهم. والوحدة الثانية أن العلم قسمان، علم باطل وعلم ظاهر. والله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولكن علمه بالأشياء قبل وقوعها لا يحاسب عليه العباد ولا يذم العباد به، وإنما يحاسب العباد فيجزيهم على أعمالهم، يصيب المحسن ويعاقب المسيء إذا عملوا ذلك باطلا وصار علمه باطلا، لأنه قبل أن يعملوا فليس من العدل أن يحاسبهم على شيء لم يعملوا. لهذا قال جل وعلا إلا لنهلك على المحققون، يعني إلا ليظهر ما في الله فيترتب على ظهور العلم المحاسبة وجزاء المحسن الذي تبع الرسول وجزاء المذنب المسيء المناسب الذي انقلب على عقبيه. وهذا هو قول جمع من المحققين في الإسلام وغيره. العلم هنا بمعنى ظهور إلا لنعلم، يعني إلا ليظهر علمنا في هؤلاء. هذا في المواضع التي في القرآن التي فيها إضافة العلم إلى الله جل وعلا للأمور بعد وقوعها. ليس المراد أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، بل وجل لا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وإنما المراد بقوله إلا لنعلم ومقاصد ذلك مراده إلا ليظهر علم فيهم، ذلك الظهور الذي يكون عليه المحاسبة وفي الجزاء على ما عليه. هذه بعض ما يقف في هذه الحياة التي استدل بها شيخ الإسلام على صدق رؤية الله جل وعلا في عباده التي هي من جنس التي ينعم الله جل وعلا البصير، وهو يبصر ويرى عباده لا يخفى عليه خفية. لكن لم يأتي من أسماء الله جل وعلا الرائي، يعني الذي يرى الرائي بمعنى الذي يرى، وإنما البصير. فيسمع ويبصر ويرى، يبصر ويرى الاسم منهما البصير هو جل وعلا، ولم يشترك منها الرائي كما لم ترد في النصوص. الآيات بعدها في ذكر صفته الكيد والمكر لمن شاء ومكر أولياء الله جل وعلا، هذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة مقيدة بالفقه، وهذه الآية تدل على ذلك، وقوله جل وعلا وهو شديد المحال، وقوله جل وعلا مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله جل وعلا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، انظر كيف كانت صفة مكرهم أن يتمكناهم وقومهم أجمعين، وكذلك قوله جل وعلا أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ففيها إثبات هذه الصفة، صفة النصر والكيد لله جل وعلا، إثباتا مقيدا مفصلا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فقوله جل وعلا وهو شديد المحال، المحال ذكر في عدة تفسيرات، ومنها الكيد والمكر، وهو شرير الكيد والمكر بمن كاد أولياء أو بمن مكر أولياء أو بمن كاد أنهم حجر لا يستطيعون أن يغلبوا، كذلك لا يظلمون أن أحد من الأحرار لأنه حجز أن يظلم الناس. والكمال عند أهل الجاهلية ومن لا يظلم الناس يظلم. الكمال عندهم ألا لا يسأل أحد علينا فنجعل هو أجل الجاهلية. لهذا ذمهم بنفسي وسلب اتهامات عنهم. وهذا الذي قد يرى الناس أنه كمال لا يرجعون بذمة، لكن هو في الحقيقة قد ذمهم بذلك بعزهم. فإذا صفات الله جل وعلا المعاد وطريقة هذه السنة والجماعة فيها أن تثبت بفرقين، وأما النفي فيكون مجملا. وإذا جاء النفي في الكتاب أو في السنة فكما ذكرت لك يراد به كمال إثبات كمال الكون. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى جل وعلا نفسه أن تأخذه السنة أي رحلته والنعاس وأن يأخذه النوم. هل لأن هل المعاد نفي هذه الصفات بالذات؟ لا، المعاد أنه جل وعلا لكمال قيوميته ولكمال حياته فإنه لا يعتري حياته الكاملة ولا قيوميته الكاملة نقص ولا شائبة بوجه من الوجوه. ولذلك يكون المراد بالنفي تقرير وتأكيد إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. قال: لا تأخذه سنة ولا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته. فيكون المراد هنا تقرير كمال الحياة وكمال القيومية. كذلك في قوله: ولا يظلم ربها احدا. وما ربك بظلام للعبيد، المراد منه النفي الذي فيه اثبات كمال العدل لله جل وعلا. فان الله جل وعلا موصوف بكمال العدل وبعدله جل وعلا السماوات والارض، امر به في سمائه كونا وامر به في ارضه كونا وشرا جل وعلا. فما يخلقه مبني على العدل وما يخرجه مبني على العدل، كذلك امر الشرعي بالعدل ان الله يامر بالعدل والاحسان. كذلك قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا احد. قال: هل تعلم له سميا؟ وذلك لكماله في اسمائه الحسنى وكماله في صفاته العلى. فمن كماله جل وعلا في ذلك وتوحده من ذلك لا يقربه احد في اسمائه على وجه الكمال ولا في صفاته على وجه الكمال ولا في ما يستحقه جل وعلا. كذلك قال جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. كما ذكرت لكم فيما سلف ان النفي هنا نفى لله جل وعلا العز، نفى الله عن نفسه العز. والعز يكون بسبب عدم العلم او بسبب عدم القدره. لهذا حل له تحت هذا النفي بقوله: انه كان عليما قديرا. فلا يحفظه جل وعلا العز ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض، ذلك لكمال علمه ولكمال قدرته جل وعلا. وهذا باب مناسب في ان طريقه اهل السنه والجماعه الاثبات المفصل والنفي المجمل. قال جل وعلا: لا ما في التكليف بكونه ليه يعني المقصود شرعا يعني في كلاب كما انزل الله صلى الله عليه وسلم. اما الملائكه وهم في السماء فلا تكليف انهم معذرون ونازل في ذلك امره جل وعلا نازل فيهم كونه غير مكلفين باعتبار انهم غير مخاطبين بما انزل الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف يعني احدثهم بعض اهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الملائكه او لا، ليس على هل معروف في موضعه. قال هنا: هل اعلم له سمية على دين الإنكار، يعني لا أحد سمي لله جل وعلا، والسمي هو النخيل والنظير والشبيه مثل النسر ومثل قوله جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقوله وله المثل الأعلى يعني وله النحو والوصف والاسم الأعلى. وأما خلقه فلهم الأفضل، فمن ذلك أو ما يناسب ذلك مما فيه ذلك. وقال فلم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تدلوا لله أمدادا يعني الله أكبر سبحانه، وأمثالا تجعلونها موازية لله جل وعلا ومواصلة لما يستحقه جل وعلا. هذه الآيات ظاهرة الدلالة على ما ذكرنا، والمبتدئة لها في ذلك طريقة، ولأن العقل عندهم أن النفي يكون مفصلا والإثبات يكون مجملا. النفي عندهم مفصل، لا حد كتاب كتب المعتزلة أو كتاب كتب المتكلمين أو كتاب كتب الأساتذة، فتجد عندهم النفي مفصل، يقولون ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا ذي جوارح ولا دم ولا أعضاء ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا هو حديث ولا هو غائب ولا هو مؤخر ولا إلى آخره. تلك الصفحة فيها لا 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 كلها نفس، فيتعرفون ويعلمون ما يستحقه جل وعلا بالنفس، لأن العقل عندهم أن الإثبات فيه التشبيه والتمثيل، فلهذا يلجؤون إلى طريقة النفي. هذه الطريقة للمعتزلة ولأهل الكلام ولمتكلم الأشعرية، وبعض الأشعرية يثبت إثباتا مفصلا على حد ما عندهم. نعم، المعقلة هذا هو المعقلة، يشمل كل من حصل صفة أو صفات خلق الخلق، فالجهمية معقلة والمعتزلة معقلة والماتريدية معقلة والكلابية معقلة والأشاعرة معقلة وأهل الكلام معقلة. فإذا قيل المعقلة فيعنى بها الجميع، يعنى بها هؤلاء جميعا، وإذا قيل المشبهة يعنى بها من مثل وحد العالم بهذه الخلقة. فيستحيل اللفظ المعقلة إذا أريد بها تعطيل وحد العالم بها، وأما إذا قيل بالتفصيل نعم. الأشاعرة درجة، منهم معتزلة الأشاعرة يعني يثبتون وينفر كما بينف المعتزلة، لكن في الجنس يشمعون أن أقرب تلك الفرق إلى من هم الأشاعرة، هم أقرب الفرق إلى السنة ما عندهم، يعني أقرب من حقوق المكان، لكن إذا كان بيننا وبين ولاد مثلا مسيرة كذا وكذا من المسافات فهم الأشاعرة أقرب من غيرهم، لأن الأشاعرة عندهم يخالفون الكتاب، يخالفون في الإيمان، يخالفون في القدر، ويخالفون في بعض مسائل الإيمان، في بعض مسائلها على جميع المسائل، وعندهم منها في هذه الأمور من مخالفة السنة والبدع ما يوجب خروج عن مسمى أهل السنة والجماعة. فهم من جملة الشرك الظاهر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 شرك كلها ثم إلا واحد. إذا تبين لك ذلك فأهل البدع فهموا من النفي في النصوص أن النفي هو المقصود، واستدل على ذلك بأقليمه، قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والتقديم يدل على الاحتمال. فلما قدم النفي دل على أن النفي أهم من الإثبات، قالوا لهذا يقدم النفي فيقال ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وبعد ذلك إذا جاء الإثبات فقد وافقه مثلا العلم والحياة والرضا مثل ما عند المعتزلة، أو له صفة أكثر مثل ما عند الأشاعرة أو نحو ذلك طريقة أهل الكلام. هذا ليس بصحيح بل هو باطل، والنفي ليس المقصود منه الاهتمام به، ولكن النفي تحلية والإثبات تحلية، ومن المتقرر في النقص عند العقلاء أن التحلية تثبت التحلية، يخلي القلب ثم بعد ذلك يبدأ يوافي، حتى هذه قاعدة عند العقلاء. حاولت أغير مثلا غير ما في هذا المسجد من ترك، لازم نسكت ليه نطلع الوقت فلنسجد بجديد. وقلوب المشركين كان فيها من الزور في الاعتقاد ومن التشبيه ومن نفس الصفات ما فيها، الله جل وعلا نفى حتى يخلي القلب من مماثلة من اعتقاد المماثلة أو اعتقاد المشابهة، ويكون القلب سالما من براثم التشبيه والتمثيل، ثم أثبت حتى يكون القلب أيضا سالما من التعقيد في قوله ليس كمثله شيء كما يقول العلماء على المشبهة، وفي قوله وهو السميع البصير قال تعالى المعقل. فإذا قولهم أن هذا لأجل الاهتمام يقول هذا لغويا ليس بصحيح، بل اللغة فيها أن البدع بالشيء يدل على الاهتمام به هذا صحيح، ولكن الاهتمام هنا لا يعني أن الاهتمام لأجل أن يكون النفي مفصلا، لا، لأن التجسيم أو التشويه هذا شرط ويجب أن يوصف، وأما تقديم النفي على الإثبات فإنه لأجل أن التحلية تسعر التحلية. نكمل إن شاء الله في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وما بعدها من آيات الإثبات إن شاء الله تعالى. ثم الله تعالى يقول إذا اجتمعت صفة العفو مع العزة والقدرة على إنزال العقوبة لأحد البشر، هل يصح أن نقول إنه عفو كمال؟ نعم يصح، تقول هذا عفو كمال بالنسبة للبشر، فالبشر لهم صفات كمال بقدر ما عنده بقدر ذاته بقدر ما يناسبه، وليس صفة كمال القول سبحانه وتعالى فما بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. ما حكم الحكم بصفة النفع والضر؟ ما يجوز الحكم بهذه الصفات، لأن هذه لا تثبت مطلقا بل تثبت مقيدا. هل يصح على الكافر المعين؟ هل ورد ذلك عن الشرك الخالق؟ لأن الكافر المعين جاهل، الجواب جاهل، الكافر المعين بعينه جاهل، والأفضل تركه. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، العلماء لهم كلام طويل في لعن المحين، ففي لعن المحين من المسلمين خلاف، والأكثرون أكثر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز لعن المحين من أهل الكفر، وإن كان يشمله اللعن في الأمور، مثلا يشمله لعن في قوله على لعنة الله على الظالمين، لكن لا تخص غالبا بلعنة الفاسق، يشمله اللعنة لكن لا تخص فاسقا بلعنة، لهذا عن فاسق معين. لهذا لما أوتي لأحد الصحابة تدعى عبد الله الحمار، وقد كان يذكر شرب الخمر، فلما أوتي به في المرة الثالثة أو الرابعة قال الرجل، قال أحد الصحابة لعنة الله ما أكثر ما يقال الكذبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هذا فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن المسلم مرتكب الكبيرة لا يلعن بعينه، لا يلعن بعينه. ومن السلف من هذا لعن المحين من كفر ولعن المحين من أهل البدع، هذا ليس الذي عليه عامة أهل السنة. وقيل الإمام أحمد فقيل لا تلعن هؤلاء يعني رؤوس أهل البدع، قال متى رأيت أحدا يقول لأحد أبنائه أظن رحمة الله ومتى رأيت أحدا يلعن أحدا. وهذا الكافر المعين من أهل من المسلمين، والكافر خلاف بخلاف، والخلاف أيضا جاري بين أهل السنة، هل يلعن الكافر المعين أم يفرق لحنه؟ لكن لحنه فرق لحنه لا لأجل عدم استحقاقه، ولكن لأجل تنزيه اللسان عن اللحن، وإلا فإن الكافر يستحق اللحن، ولكن تنزيه اللسان عن اللحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لحن حقرة بأعيانهم، هذا لما حصل لهم من الإثم في إيذائهم للمسلمين وقتلهم، ما حصل كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لحن أقواما. ثم عند كثير من أهل العلم أن هذا مجهول، نصحه قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. إلا للكافر من حيث الجواب جائز، لكن المسلم ليس بلحان ولا صحان، ليس بفاحش ولا بريء. فالحن مبتدعة، لكن المعين ما تلحن. من لحنه فذلك يعني فيه من قال بلحن، لأن المعين من أهل البدع بشرط كونه مبتدعة. ووصف البدعة أنه لأهل العلم، إذا كان حالما يعلم أن هذا مبتدع حسن عليه البدع يجوز له ذلك عند بعض السلف. أما أن يفرق الأمر كل من شاء وقف فلانا بالبدعة ثم الآن، هذا ليس من طريق أهل السنة والجماعة بالفتح. ما في يعني لعنة بدون تعليم، هذا ما في. نعم لا، ابليس اهل العلم فيه يعني في لعنه على قوله، منهم من يقول لا يجوز لعنه، ومنهم من يقول يجوز مع الفرق، ويعني ان الافضل فرق اللعن، ومن اجاز اللعن مع الفرق فدل بقول الله جل وعلا في ابليس: وان يدعون من دونه الا شيطانا مريدا لعنه الله. والمانعون من لعنه تدل بحديث صحيح في الباب، فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعن الشيطان فانه يتعاقم اذا لعن ينفث، يعني ان قرا شيء فاذا معه يلعن واسفل، والاولى ان لا يلعن، يعني هذا قال اولى ان يلعن لعنه. هل جميع ما نفى الله عن نفسه تثبت كمال حجته في مواطن اخر، او يكون ذلك اي كمال الحجه من باب اللازم ومن الشرط مواطن اخر؟ هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني بعد ما نفي اثبت كمال حجته مع نفس الايه او في مواطن اخر، ومنه ما يعرف باللازم. نفتري بهذا القدر، الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أما بعد، قال الشيخ الإسلام في رحمه الله تعالى: وخيره من يكون خير الأصحاب أو تحفظ عن المسلمين، فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله:
لما تضمنه من الاسماء والصفات والافعال